كلمة طيبة يقدم
فضل شيخ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام، قال كتاب الصلاة، قال في باب شروط الصلاة، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة السرير والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعف.
نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قد توقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي. والحديث الآخر أنه قال يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام. أنه نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، قال رواه الترمذي وهو ضعيف. الأصل أن الإنسان المسلم يستطيع أن يصلي في كل مكان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي أي مكان.
جعلت الأرض
مسجدا وطهورا.
الأرض.
نعم الأرض. نعم. فأي مكان يصلي، هذا هو الأصل العام، في كل مكان يجوز لك أن تصلي، وفي كل مكان لم يتوفر لك الوضوء الماء معك طهورك وهو الأرض، على خلاف بين العلم كما تعلمون التراب وغير التراب، لكن من حيث الجملة معك طهورك ومسجدك أي موضع صلاتك، هذا من حيث الجملة. ثم يستثنى من هذه المواضع مواضع يسيرة، يعني احنا لسنا كحال الأديان الأخرى لا يصلون إلا في كنائس أو في معابد أو في صوامع أو في أماكن معينة أبدا، أو في طقوس معينة أبدا، الأرض كلها لله، فنصلي في أي مكان ما لم يكن، سنذكر بعد قليل المستثنى. ولذلك من هذا الأمر يتبين أيها الإخوة خطأ بعض الناس الذين يتهاونون في أداء هذه الفريضة العظيمة. يكون مثلا في مطار، صل يا أخي هداك الله وأستحي، شو يقولون عني؟ شو يقولون عنك؟ وش عليك فيهم أنت؟ صل يا أخي توضى وصل في زين في جانب انتهى الأمر. ولا يكون في مكان عام، مثلا في حديقة ولا في مكان عام، طيب يقول يا أخي هين بعد، إذا كان الأمر يسعفك إذا عدت إلى مسكنك ما في مشكلة، لكن تعلم أنك لن تعود إلا بعد خروج الوقت، يجب عليك أن تصلي. ما نقول والله تجلس عاد قدام الملأ وفي وسط المكان، لا، خذك يا أخي مكان يعني صاد كما نقول بالعامية وصل، المهم أن تصلي، لا تترك الصلاة، وليس عذر لك عند الله عز وجل أن تخرج الصلاة عن وقتها. تقول والله شو يقولون عن الناس، لا يا أخي، ليقول ما يقول، بل بالعكس، والله عن تجربة أن غير المسلمين إلا من كان منهم متطرفا، لكن عوامهم غير المسلمين يحترمون الإنسان الذي يلتزم بأحكام دينه، يحترمونه، يعرفون على مقياسهم أنهم شخص صاحب مبادئ وصاحب قيم لا يبدله ولا 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 يغيرها. المهم رضوا ما رضوا صل.
حتى في ناس في أمريكا كثير من الناس يقولون صلوا بالحدائق وهذه، وفعلا بعد ما نسلم الخلص يسألوننا
بالضبط،
ناس كثير ناس
بالضبط، لأن ترى الصلاة بذاتها سبحان الله لصاحب الفطرة منهم السليمة فعلا أمر ترى يشده، يعني شوف هذا السجود وهذا الركوع وهذه السكينة وهذا الخشوع، وإذا كان بجماعة ترى المنظر جميل، يعني فعلا يأسر القلوب. وكم كما تفضل الشيخ كم من الناس سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما دخل في جوار الجبير بن مطعم وكان يصلي في رحبة بيته، وكان رجلا بكاء أسيفا لا يملك نفسه إذا قرأ كتاب الله عز وجل أن يبكي، فتأثر الناس من 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 يعني من أهل مكة من كفار قريش يتجمعون عليه وتأثرون، لأن فعلا يأسر ترى يعني غير، لكن إحنا الأمر عندنا عادي لأننا متعودين عليه، لكن غير المسلم ترى هذا الأمر يأسره. كم من الناس الآن عبر النقل الفضائي جزاهم الله خير المملكة العربية السعودية، القناة المفتوحة هذه قناة مكة قناة القرآن الكريم، ترى هذا النقل فعلا مؤثر، أثر بألوف من البشر إن لم نقل بملايين من البشر من غير المسلمين. هذا المنظر ترى احنا نعتاده عندنا عادي، بس ترى عندهم مو عادي.
لا صح،
ما تشوف الناس قاعدين في الحرام ما شاء الله من يقول الله أكبر الله أكبر أقام الصلاة بثواني، شوف هذا الترتيب بصورة بديعة، قد انتظموا في صفوف قائمين خاشعين أمام خلف إمامهم، مؤثر مؤثر. فالشاهد أن المقصود لا تترك الصلاة بل تصلي وتفتخر بهذا الأمر. طيب، يستثنى من ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم، قال المقبرة، المقبرة المقبورة المقبرة، يعني على بتثليث الباء كما يقول أهل العلم تصح المقبرة والمقبرة والمقبرة. فالمقبرة حتى لو كان قبر واحد لا يجوز الصلاة عنده إلا الجنازة، وصلاة الجنازة لو تأملت فيها أخي الحبيب هي في الأصل دعاء، لذلك ما فيها ركوع ما فيها سجود، صح الجنازة لأنها في حقيقتها هي دعاء تدعو للميت، فلذلك هي مستثناة، لكن عدا ذلك لا تصلى في القبور، بل شبه صلى الله عليه وسلم أو نهانا صلى الله عليه وسلم أن نجعل بيوتنا كالقبور لا يصلى فيها، فالقبور لا يصلى فيها، لماذا؟ سدا للذريعة.
في مسايد في تركيا قبور بره خالد،
بره خالد ما في مشكلة، لكن تكلم أن يكون داخل المسجد لا،
يعني حدود المسجد لكن صلاة خير وقرآن
إيه؟ إذا كان هو العلم ينصون على ذلك أنه يزال الأحدث، إذا كان لأن في بعض المساجد وضع هو المسجد قائم وضع القبر فيه فيزال الأحدث وهو القبر، فيزال ينبش القبر ويخرج، وإذا كان القبر أقدم يعني كان قبر يسمونه الآن ضريح أو كذا، كل هذه أمور الله المستعان، فيبنى عليه مسجد يزال الأحدث وهو المسجد يهدم المسجد، لأن هذا مسجد بني على غير طاعة الله عز وجل، كمسجد الضرار الذي أزاله صلى الله عليه وسلم أو أمر بزالته وهو الذي بناه المنافق. المهم أن المقبرة لا يصلى فيها، لا تصلى، لا يجوز، حرام صلاة المقابر. كذلك الحمام، والمقصود بالحمام هنا أيها الإخوة والحمامات عندما تذكر الحمام أو الحمامات في كتب الفقه المقصود بها الحمامات العامة، مثل الآن بعض الشباب ما سووا دعاية لأحد، الحمامات اللي هي البخار ويدخلون للتنظيف وتضبيط المعاريس وما نعرف إيش، حمامات العامة هذه للتنظيف، لأن في السابق ما كان عندهم حمامات في البيوت، فمن أراد أن يغتسل ويتنظف يذهب الحمامات العامة هذه، فهذا هو الحمام. أما الحمام الذي هو محل قضاء الحاجة يسمى حشا، حش أو كنيفا في كتب الفقه واصطلاح الفقهاء، ما يسمى ما لا يقصدون بالحمام ما نقصده نحن اليوم. إيه نعم، فهنا في هذا الحديث نهى عن الصلاة في الحمامات اللي هي العامة، طبعا الحمام اللي الآن نسميه حمام من باب أولى طبعا أن لا تصلى فيه لأنه موضع قضاء الحاجة وهي مأوى للشياطين، بل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيت الشيطان بهذا اللفظ، أن الخلاء الحش بيت الشيطان، ولذلك نحن نقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث في دخولنا له. المقصود أنه العلة في ذلك والعلم عند الله عز وجل، لأن فيه كشف للعورات، فيه يعني أمور ما يحسن أن 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 يتخذ هذا المكان مكان للصلاة. كذلك ما جاء في الحديث الآخر وهو ضعيف ولكن يعني حتى نأتي عليه على سبيل الإيجاز، المزبلة أكرمكم الله، كذلك المزبلة لا يناسب أن يصلى فيها، لأن أيضا ربما يرمى فيها شيء من النجاسات، فما يناسب أن يصلى فيها. لكن لو جلس الإنسان بجانب مزبلة ويعرف أنها لا تحتوي على شيء من النجاسة تصلى، ما في مشكلة، لأن الأصل أن الصلاة في كل مكان. المجزرة كذلك، مثل المسلخ مثلا، وإن كانت مسالخنا الآن يعني مرتبة، لكن في السابق كان الأمر هذا عرضة لأن يصاب الإنسان شيء من الدماء، وهذه الدماء الخارجة من البهائم هي نجسة بنص القرآن الكريم. كذلك قارعة الطريق، قارعة الطريق أيضا الأصل فيها أن الصلاة جائزة. يعني واحد الآن تخيل في الشارع هذا اللي بره هني، الله أكبر، صلى صلاة صحيحة. إيه طبعا، إيه أكيد، نعم. لكن في هذه الحال إحنا نقول يا أخي يعني أخطأت في هذا الأمر، يعني ربما تتسبب الآن بأذية الآخرين. يعني ناس مثلا بيجون وانت واقف نص الشارع بتصلي، طبعا ما حد راح يوسك بالسيارة، يعني أكيد بينتظرونك، تأخرت مصالح الناس وأخرت إلى آخره. فمن هذا الباب ولا الأمر لا يقال أنه ينهى عنه من باب أنه يعني نجس أو كذا أبدا، لكن من باب المصلحة العامة. كذلك الحمام ذكرناه، معاطن الإبل أيضا نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل أو مبارك الإبل، واختلف أهل العلم في بيان الحكمة في ذلك إلى أقوال كثيرة، منهم من قال حتى أنها إيش، من باب أمر تعبدي، الله أعلم بمراده، لكن طالما أنه صح حديث بذلك فنقول على الرأس والعين. فلا يصلى في مبارك الإبل، يعني اللي عنده حلال وعنده إبل وغنم وما نعرف إيش، فهذا يعني حضرته الصلاة ممكن يصلي في مرابض الغنم، يعني أماكن الغنم، لكن لا يصلي في مبارك الإبل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال وفوق ظهر بيت الله، الصحيح أنه يجوز، يعني لو صعد شخص على بيت الله الحرام لأي سبب ولأي ظرف أدركته الصلاة، هل يصلي؟ نعم يصلي في بيت الله الحرام، ويستقبل أي جهة لأنه هو في المنتصف، يستقبل أي جهة، كما أن يعني من يستقبل الكعبة شرفها الله يستقبلها من أي جهة. إيه نعم، يستقبل أي جهة، فهذا أيضا يجوز في ذلك. نعم، وعن أبي مرثد الغنوي
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها،
مر معنا الصلاة القبور، كذلك الجلوس عليها لا يجوز. نعم، الإسلام دين وسط، فبين الغلو وبين الجفاء، بين الإفراط وبين التفريط، بين التقديس وبين التدنيس. صحيح أننا لا نغلو في القبور، لكن ما نهينها، نهينا أن نجلس عليها. قال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة تحفظ، صحيح مسلم، تحرق ثيابه وتصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني تجلس على جمرة وتحرق ثيابك ويعني تصل إلى جلدك وتحرقه خير لك عند الله من أن تجلس على قبر، على قبر. فذلك القبور لا يجلس عليها، لا يعني توطأ، لا تحف، يعني لها احترامها وتقديرها، لكن دون أن نقدسها. والله الظهر قبر عامة شيخ، الظهر قبر عامة أيضا، ما يعني ما في ما يخصص أنها فقط قبور المسلمين عند الله عز وجل. نعم،
قدرا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وأصحاب ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وأصحاب ابن حبان. وعن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم، متفق عليه.
هذه من السنن المهجورة، الصلاة في النعلين أو في الحذاء أو في سنن مهجورة. هذه يظن بعض الناس أنه لابد أن ينزع نعليه أو حذاءه، وهذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه صلوات الله وسلامه عليه، وثبت عنه أنه نزع نعليه والصحابة نزعوا نعالهم في الصلاة يعني متابعة له، فعندما أنهى صلاته سئل أو هو سألهم صلى الله عليه وسلم لماذا نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعت نعليك فنزعنا. فقال جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذرا. إذن إذا علم الإنسان كحال الثوب، الثوب الآن مثلا وأنت تصلي ما تناسي أنت، ثم أثناء ذكرت أن في نجاسة لابد أن تنزعه، ما تصلي في ثوب أو في بدن أو في مكان متنجس. نعم انتهى. نعم فرق بين فرق بين فعل المحظور وترك المأمور، فرق بين فعل المحظور وترك المأمور. ترك المأمور لا يعذر الإنسان بتركه، يعني مثلا صلى وبعد الصلاة ذكر إن ما قرأ الفاتحة، هذا فعل محذورا ولا ترك مأمورا؟ ترك مأمورا، طبعا نساها يعني هو لم يتعمد، نقول اعد صلاتك، واضح؟ لأن ترك المأمور ما يعذر فيه بالجهل أو النسيان، لكن فعل المحذور يعذر فيه بالجهل والنسيان. فلو ثيابه متنجسة ثم نسي وصلى وصلاتك صحيحة، لأن فرق بين أنك فعلت محذورا ناسيا. طيب فالإنسان يصلي في نعليه طبعا، إلا في المساجد مثلا، الآن المساجدنا يعني مفروشة بالسجاد والأمور هذه، فهذا لا شك أنه سيتضرر وسيجلب لنفسه شيء من الخلاف، ومو كل واحد يعرف الأحكام هذه. فلهذه المصلحة العامة لعدم إتلاف السجاديد على المساجد وعدم الدخول في مشاكل مع الناس، يقول أيوة افصخ حذائك برا، قال تو نظيف توني شاري، افصخ اذا حلال دخلنا مشاكل فصخه برا وانتهينا ليش يصلي. لكن كان في البر مثلا ولا كان في اي مكان، ليش تفصخ؟ صل في العسكر في ميدان في الله كرمكم في البسطار وكذا، فالشاهد انه يصلى في هذا الامر ما لم يعلم انه فيه نجاسه، فيه نجاسه ينزعه كما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه.
نعم هذه المسألة وهي قضية الكلام في الصلاة، باتفاق أهل العلم أن الكلام بالصلاة لغير مصلحتها عالما عامدا أن صلاته تبطل، هذا بالاتفاق، لكن لا تنسى هذه القيود، عامدا عالما عالما هذا الأمر محرم، عامدا مو ما هو مخطئ أو مكره، ثم تكلم لغير مصلحة الصلاة. مثال هل طيب واحد قد يقول قائل وهل من الممكن أن يتكلم المصلي لمصلحة الصلاة؟ الجواب نعم. مثال شخص مثلا إمام يصلي ثم أخطأ وضايع والجماعة ضايعين مو عارفين شو نبهونا، يقول سبحان الله مو فاهمه، ممكن ترى يعني دش بصلاة وأغلق عليه تماما وحين مو عارف بالركعة الأولى الثانية الثالثة مو عارف، أغلق عليه الجماعة يقول سبحان الله وهو مفاهم، سبحان الله مفاهم. فيجوز جوز بعض العلم أن يقول أحدهم قمت لثالثة، يقول له قمت لثالثة مثلا أو قمت لثالثة أو أي عبارة مختصرة يبين له الخطأ الذي هو فيه. هذا الآن تكلم بكلام من غير جنس الصلاة يعني مو ذكر ولا قرآن، لكن تكلم لمصلحة الصلاة، رخص بعضهم أنه يجوز له هذا الأمر. الشاهد أنه الكلام يعني يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم. طيب هنا أنه قال له صلى الله عليه وسلم عندما تكلم معاوية بن الحكم، وهذه فان كان فيها طرفة، أنه عندما عطس أحد الصحابة فقال له معاوية ابن الحكم يرحمك الله وهو في الصلاة ما يدري، فنظر إليه الصحابة يعني يخزونه كما نقول بالعامية يعني اسكت إيه. فبعدما صلى فتكلم عليهم قال ما لكم تنظرون إليه، يعني زاد الطين بلة رضي الله عنه وأرضاه، ما يدري هو أن الكلام ممنوع أو منع الكلام، أن كان الكلام مباحا قبل ذلك. المهم بعد الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قال إنما هي إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا واضح بأن الكلام لا يجوز في الصلاة، ومن ذلك القهقهة. أما التبسم فلا يبطل الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. نعم، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا إذا انتاب الإنسان شيء في الصلاة فالرجال يسبحون يقولون سبحان الله، والنساء يصفقن، تصفق باليمين على ظهر الشمال تصفق، لأن المرأة لا يناسبها يعني لا يناسب حالها تتكلم في الصلاة أو تسبح كحال تسبيح الرجال. نعم. عن مضرف
بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، البكاء من خشية الله عز وجل هذا لا يبطل الصلاة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا الأمر أنه بكى صلوات الله وسلامه عليه، من يعني في أكثر من مناسبة وأكثر من حديث ورد أنه بكى في الصلاة رضي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا حقيقة لا شك أنه يعني فضل من الله تبارك وتعالى أن الإنسان يوفق لهذا الأمر، أن يرزقه الله عز وجل خشية وبكاء من خشيته سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذا ليس شرطا، يعني بعض الناس يعتقد أنه يقول أنا ليش ما أبكي، حال ودي أبكي كما يبكي غيري من الصالحين، ليس شرطا. هذا الأمر يعني توفيق من الله عز وجل، سل الله أن يرزقك قلبا خاشعا وعينا دامعة ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، فإن الله عز وجل مجيب الدعاء. المهم أن البكاء لا يكون حقيقة كما يقع فيه بعض الناس، يبكي بكاء ويزعق زعيقا مزعجا، وهذا موجود مثلا في بعض صلاة التراويح أو القيام أمر مزعج، وهذا أيضا فيه إيش تأثير حتى على إخلاصه. أنا لا أقول أن كل واحد يفعل هذا الأمر غير مخلص، لا، لكن أقول هذه المطالبة المسلم أن يكتم هذا الأمر حتى يحفظ عبادته ويبتعد عن الرياء وعن ويكون مخلصا لله عز وجل. ثم لم يكن صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة يزعق زعيقا ويصرخ صراخا، إنما تجود عينه صلوات الله وسلم عليه، وربما كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كصوت الماء المتقلب للغليان في القدر صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة. السلام عليكم.